أمر آخر فوجئت به وضقت به ضيقا شديدا. عمر بن الخطاب، والله أنا خايف الكلام ده يعطي عذر لطواغيت الأرض اليوم. عمر بن الخطاب يصدر قرارا بالمنع من السفر للصحابة، يمنعهم من الخروج من المدينة، ممنوع المهاجرين الأنصار يسافروا. فلم يذهبوا إلى مكان جمعهم في المدينة وحصرهم فيها، ما حدش يخرج. استشعرت لو أني مكانهم لشعرت بهذه المحاصرة. ومرة أخرى لم ينقذني بعد سنين إلا عمق درس لفقه عمر، وإن كانت هناك كلمة ذكرت طبعا في تبرير هذا، لكن إذا نحن محتاجون إلى فقه عمر بن الخطاب. عمر عنده مواقف مشهورة أنه صاحب الحق والعدالة وحسم المواقف، لكن عنده أمور ربما ليست مشهورة، ودائما المشهورون من أكثر من ظلم في تاريخ المسلمين. ليه؟ لأنهم مشهورون، ذكرت مواقفهم المشهورة، وعلى المقابل هجر التعمق في شخصيتهم وفي حقائق أفعالهم. إنما عمر بن الخطاب ينفق نصف ماله في صبيحة يوم واحد في سبيل الله، نصف ثروته في صبيحة يوم واحد في سبيل الله، وغير ذلك كثير مما نسأل الله عز وجل أن يجعله يا رب العالمين، أن يرزق بصيرتنا أن ترى. فنسأل الله التوفيق، وأدعو أخي الكريم أستاذ سعيد ليبدأ في هذا الأمر، والله معه يا رب.
ربنا يكرمك، جزاك الله خير. والحقيقة يعني زي ما بنقول كل مرة يا دكتور صلاح، أنه الأرواح وجنود مجندة ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. فيعني الواحد هذا البرنامج يعني له فضل علي في الأول وفي الثاني وفي الثالث، ودائما والله لما نلتقي كده يعني بنجدد الإيمان. ولو تفتكروا عبد الله بن رواحة واجلس بنا نؤمن ساعة، ويعني وأبي الدرداء
أعوذ بالله من يوم لا ألقى فيه عبد الله بن رواحة.
نعم،
بقدنا ما شفناكش يعني.
ربنا يبارك فيك، جزاك الله خيرا.
يعني الشوق إليكم
يعني يعلم الله عز وجل.
أصلت حضرتك في البحرين وإحنا على اليابسة هنا
تجب ظهر الليل يا شيخ.
فيعني يعلم الله عز وجل إن اللقاء بيبقى ممتع ويبقى في الله، ويبقى إن شاء الله يا رب يكون بينفع الناس. وبرضو يعني ما يشجعنا دايما إن إحنا نستكمل البرنامج ده هو طلب الناس الحقيقة والحقهم الشديد جدا جدا جدا، لدرجة ان في اخت من غزة من فلسطين
ربنا يحفظها،
وهي يعني على الهوى سبحان الله، انا يعني سبحان الله كنت نسيت وذكرني لها الان فلعلها حكمة، كانت يعني اصرت ان انا اقرئكما السلام جدا، وبكت في التليفون كتير جدا وقالت ارجوكم ما تبطلوش ابدا.
انا شايل سلامات كتير خالص.
يعني ارجوكم ما تبطلوش اللقاء ده، وارجوكم تفضلوا كده زي ما انتم وتكملوا لنا المصابيح اللي بتنور بيوتنا. وسبحان الله يعني يا شاء ربنا احنا نبدا بسيدنا ابو بكر ثم سيدنا عمر، ان شاء الله هنستكمل طبعا بعد الحلقه ديت سيدنا عثمان حلقتين وسيدنا علي حلقتين. فيعني
ويا ليتنا ندعو والله مجموعه من الاخوه الدعاء يكونوا معنا في بعض اللقاءات،
يا ريت ان شاء الله يعني نامل ان يكون
ان شاء الله يعني
في تجديد وفتح كده الناس تدعي معنا، يكون احد العلماء المحبوبين الينا كلنا موجود ان شاء الله
معنا.
ان شاء الله تعالى. فالحقيقه برضو نفس المعنى بينتبني، يعني طبعا احنا الاول الشيخ حازم قال عايزين ندرس فقه عمر وقال لنا حتتين كده انا مش عارف افسر، يعني قال تابعونا عشان هو اللي
لا انا اللي هفسر ان شاء الله. انت حضرتك ما تفسرهمش،
انا ماليش دعوه بالحاجات الثقيله دي، كل واحد عارف حجمه يعني. ف انا بس عايز اقول ان سيدنا عمر بلغ من اهتمامه بالمال العام، ويعني الحته دي بتاعتي شويه اقتصاديا اسمحوا لي، والمال الخاص واهتمامه بمال المسلمين مبلغ ما فيش حد وصل له ابدا. كان شخصية فريدة جدا جدا جدا. في رواية معايا ورواية عند الدكتور صلاح هيسلفها لي في حكاية المال العام، ويعني اسمح لي بقى يعني
فضل.
الأول سيدنا عمر كان متعود يشرب لبن الغلام بتاعه، اسم الغلام بتاعه عبد الرحمن بن نجيح، قال له يا عبد الرحمن كل يوم هات لي شوية لبن، متعود يجيب له هذا اللبن من ناقة ملك سيدنا عمر أو ناقة تابع سيدنا عمر أو ناقة تابعه. ففي يوم من الأيام بيشرب لقى اللبن متغير، طعم اللبن متغير مش الناقة دي اللي أنا متعود عليها. فقال له من أين جئت بهذا اللبن؟ أنت جئت من اللبن ده منين؟ تعال قول لي منين اللبن ده؟ قال له ابن الناقة الرضيع ده انقض على الناقة فشرب لبنها يا أمير المؤمنين. فأخذت ناقة من مال الله، من الناس اللي حوالينا دول، أي ناقة كده، فحلبتها وجبت لك اللبن تشرب. قال أو تسقيني نارا، وذهب إلى أصحاب الناقة وتحلل من هذا اللبن، فقالوا له يعني بالهناء والشفاء والعافية يا أمير المؤمنين. إلى هذا الحد وإلى هذه يعني الدرجة حساسية النفس المسؤولة عن المال، وخصوصا المال العام، عنده حساسية ناحية شوية لبن.
المال العام ده
ما هو اللي بيلهف، ما هو اللي بيلهف من المال العام ده هو اللي معيشنا،
كله بيلهف،
هو اللي معيشنا في الأزمة.
نعم.
ولذلك احنا من الطبيعي ان احنا بنتكلم عن سيدنا عمر، لو احنا في عصر التابعين كانت هتبقى يعني الفجوة مش كبيرة قوي، مش هنبقى مخضوضين من الكلام اللي بيتقال ده، مش هنبقى مخضوضين نقول رئيس الدولة قلع الحذاء ومشي في الطين، مش هنبقى مخضوضين ولا منبهرين بانه لما شرب شوية لبن اتأكد هم منين ورجع الحق لأهلي، مش غريبة قوي، احنا في عصر التابعين قريبين منه. انما دلوقتي في اللي بنشوفه صعب جدا. طب اسمع دي بقى من سيدنا عمر كمسؤول برضو وكرئيس وكأمير المؤمنين، برضو ماشي على جمل. والله أنا بتعجب، يعني مش أهل غزة ولا الدنيا اللي مليانة مذابح ناس بشر، لا جمل. فنظر إليه فشعر بالإعياء، يعني شعر أن الجمل عنده شيء من الإعياء والإجهاد والتعب، فربما أجد في شيء يعني، فقرب منه ووضع يده عليه وجلس مع الجمل يطبب الجمل ويعالجه، حتى يعني حس انه يعني بقى كويس كده، ربما جاب له اكل او يعني كما يفعل الطبيب البيطري ويطمن عليه. وهو قال والله اني لاخاف ان اسال عنك. شوف حساسيه النفس المسؤوله المؤمنه المتربيه صح،
يعني
قلب طفل فعلا. الكلمه دي جميله، قلب طفل وفي نفس الوقت هو مسؤول. والروايه اللي هي لمين يا دكتور؟
سيدنا بلال بن الحارث المزني.
المزني.
نعم.
الواحد ده عنده حتة أرض، وسيدنا عمر ماشي لقى أرض مش مزروعة، حتة مزروعة صغيرة والباقية فاضية، فقال له أرض مين دي؟ تعالى أنت مش زارعها. قال له ما قدرتش أزرع إلا دي. قال خلاص هناخد الباقي. قال له إزاي؟ ده أرض أقطع عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال له بص، هو أقطعها إياك لتزرعها فيها فيها خير. وطلع قانون جديد، أول مرة الفقه يعرفه، التحجير، قانون التحجير، حاجة يعني من فلتات سيدنا عمر ومن العبقرية العمرية الغير عادية في الإدارة وفي القيادة وفي الحكم وفي المال. قالوا لا، ثلاث سنين وأي واحد ياخد أرض ما يزرعهاش بعد ثلاث سنين ناخدها منه تاني. فيعني إلى هذه الدرجة هو ده سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الحاكم المسؤول اللي واخد باله من المال ومن الدواب ومن البشر ومن نفسه ومن ولاده ومن بيته، شخصية تحس إن هي
مشكور. يا أستاذ سعيد الحقيقة أخي الحبيب الشيخ حازم، سيدنا عمر فعلا لابد ناخده كقدوة في الإحساس بالمسؤولية، لأن كل واحد فينا عنده أولاد، عنده دواب، عنده أموال، وبعدين بتختلف حجمها، واحد على قد يعني حاله، واحد مسؤول عن أمة أو بلد بالكامل. يعني سيدنا عمر بن الخطاب كان قلبه عنده شفافية في الشعور بالمسؤولية عن كل من ولاه الله تبارك وتعالى، فهو أولاده يحسن تربيتهم ويتعاهدهم، وشيخنا الشيخ حازم المرة الماضية ذكر لنا بعضا من هذه الطرائف، ويأخذ ابن عبد الله ابن عمر صار من العبادلة، من العبادلة يعني من خيرة فقهاء وعلماء الصحابة، فهو مش مشغول بالدولة وناسي أسرته وبيته. يعني إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القضايا العامة، ويدفعهم في المغارم ويمنعهم من المغانم. فيعني دي كان فيها سيدنا عمر حساس جدا، وكان إذا اتخذ قرارا في أي شيء يتقدم إلى أهله فيقول لا أعلم أحدا خالف ما نهيت عنه الناس إلا ضاعفت عليه العقوبة مرتين. مسؤولية، مسؤولية عن الأموال العامة، زي ما ذكر أخي سعيد إن سيدنا عمر كما أورد الإمام أبو عبيد في كتابه الأموال، لما يبعت عمال الصدقة إنهم خلي بالكم الحبل والبردعة بتاعة الدواب اللي أنتوا هتجيبوها لا تترخصوا فيها، لا يترخصن أحدكم في الحبل والبردعة إن كانت لكم احتفظتم بها، إن كان مال الله تركتموها. اتقوا الله مال الله.
يا سلام، منهج
إحساس بالمسؤولية عن الدواب، مش اللي قدامه يا شيخ سعيد. ده اللي في العراق، لو أن دابة عثرت رجلها في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تسوي لها الطريقة يا عمر. وبعدين قاعد قدام باب البيت واحدة ست معدية محملة الحمار بتاعها طوب، فحس إن الطوب كتير على شوف الرقة اللي هو قتل بنته. لكن لما بقى مسؤول وحاس بالمسؤولية قام فوضع عنه بعض الطوب. فالست ببساطة شديدة، بشوف الحرية في الكلام يعني، قالت أولك سلطان على هذا أيضا؟ هو أنت يعني لك إمارة على الحمار بتاعي؟ قال فما يقعدني في هذا الموضع؟ مال أنا قاعد ليه؟ أنا مسؤول. ويقال في هذا الموضع قال العبارة اللي قلناها من شوية، لو أن دابة في العراق عطرت رجلها لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تسوي لها الطريقة يا عمر.
أنا مش عايز حضرتك تعدي دي بصراحة.
اتفضل.
يعني حكاية إن أنا رئيس دولة، أنا مش قادر يعني، أنا والله مشفق على المشاهدين وهم قاعدين بيسمعوا الكلام ده، أنا مشفق عليه شيء فعلا يوزي العقل، لأننا عايشين في زمن بعيد تماما. قاعد شايف حمار عليه حمولة إلا شوية يقوم يخففها بنفسه. العظمة.
هو من الناحية القانونية في إدارة الطب البيطري دلوقتي،
نعم،
فهي إذا نظرنا إليها على أنها تدوين دواوين دولة، هو قام بمهمة صارت الدولة الحديثة ترى أنها من مهماتها.
صحيح.
لكن الفكرة في البصيرة المبكرة لإمام الدولة الإسلامية أن يرى أنه ليس مسؤولا عن البشر بل حتى عن الحيوانات.
فضل. لكن عايز ألفت نظر أيضا إلى قصة حتى
ده فضلا عن جمعيات الرفق بالحيوان يعني، بس بتكلم عن إدارة الحكومية للطب البيطري.
والله يا ريت يا شيخ حازم نعمل جمعيات الرفق بالإنسان لأن احنا ضايعين. نعم.
حيوان ايه بتسأل حيوان ايه اللي له جمعية بترفق بيه والإنسان بيصبح كده بشكل بسيط يعني.
شوف الإحساس بالمسؤولية يا شيخ حازم عندما يطوف بالبيت بيتعبد، المفروض بقى يعني ملوش علاقة يعني، راجل بيتعبد يخليه في قضية الطواف والدعاء. يرى امرأة مجذومة وهي بتحج، فيقول لها لو اعتكفت في بيتك لكان خيرا لك. وهذه رواية في موطأ الإمام مالك. السيدة فورا راحت قطع الطواف وراحت متحللة من الحج والإحرام وروحت بيتها. ثم ذهب إليها رجل بعد وفاة عمر يقول لها ما يمنعك أن تحجي؟ قالت إن عمر قد نهاني. عندها جذام يأدي
حجر الصحي.
حجر الصحي. قال إن عمر قد مات، إن الذي نهاك قد مات. فقالت المرأة والله ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا، لأنه إمام موصول بالله، فأودع الله في قلبه في قلوب الناس حبه. لأن الحب ده ما بيجيش بسلطة وبيجيش بإدارة، ما بيجيش إن أنا عندي وزعت شوية أموال. ممكن الحاكم أو الزعيم أو القائد أو المسؤول أو المدير يوزع على الناس أموال ويفيض عليهم، لكن يظل الناس يكرهوه. ليه؟ لأنه غير موصول بالله عز وجل.
والله عندي حادثة تؤكد هذا المعنى جدا. رجل أعمال يا شيخنا في انتخابات ما بذل مال كتير جدا جدا، لدرجة اللي بيقول اللي يروح ينتخبني هديله مش عارف كام بالارقام، واللي عايز مش عارف ايه خد كام مليون صرفهم وسقط. فانا ليا يعني مقوله سمعتها، قال يعني ولاد الشتم يعني اعمل ايه تاني، اعمل ايه فيهم اكتر من كده. ده يؤكد ان الناس، وكنت تلاقي الفقراء او الشعب برضو بيتذاكى برضو، يقول لك ايه خد منه وما تنتخبوش، خد منه من ربنا بعت لنا الخير.
يا رب يا رب يا رب.
ففعلا فعلا ليس بالمال فعلا تقدر تعمل.
صحيح.
قبل.
فشوف الإحساس بالمسؤولية عن الجانب الصحي عند الناس، الإحساس بالمسؤولية عن الدواب، الإحساس بالمسؤولية عن الأطفال ويبكي عندما يسمع طفلا يصرخ فيروح يشيل الدقيقة على كتفه، ما يرضاش يخلي العامل بتاعه هو اللي يشيل معاه. ليه؟ حاسس بالمسؤولية. انت هتشيل عني المسؤوليه يوم القيامه؟ طب يا من ولاكم الله امر المسلمين تذكروا هذا الفقه العمري. يا من ولاكم الله امر المسلمين في اي دائره تذكروا هذا الخوف من الله
كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته، مين اللي هيحمل عني يوم القيامة؟ هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخاف على طفل يبكي، فما بال الأمهات الثكالى الذين قتل أبناؤهم أو سجن أبناؤهم، والأرامل والأطفال والأمهات. نحن نريد أن نبني فقها عمريا في حياة كل من ولاه الله، ولو على شخص واحد أو دابة واحدة أو قطعة أرض، كما يعني ذكر الأخ سعيد.
جزاك الله خير. ولذلك ترعبوا هم لما كان هيولى عمر بن الخطاب.
نعم.
دخلوا سيدنا أبو بكر وهو يحتضر، اتخانقوا معاه، قالوا هتقول لربنا إيه؟ أنت مولي علينا عمر بن الخطاب
شديد،
الشديد ده هتسيبه كأنهم يقولون له هيبهدلنا. فإذا بالصديق يستجمع آخر ما بقي له من قوة في حاله ويحتضر ويجلس معتمدا على يديه ويقول أبالله تخوفونني؟ أقول له اخترت عليهم أرضى عبادك لك.
يا سلام.
ولذلك أنا بزعل جدا.
بعدين خدوا بعد ما الكلام ده كله قالوا يا عمر إن أخوف ما أخاف عليك نفسك التي بين جنبيك. دي وصيته الأخيرة لعمر بن الخطاب.
ولذلك فعلا بزعل لما أحس إن الناس مستغربة إنه يعني إنه الناس استقامت في عهد عمر، مستغربين ليه؟ هو مفيش استغراب، هو سيدنا عمر بن الخطاب في عام الرمادة لم يأكل إلا ما يأكلون، حتى إنه لما أراد أن يصعد على المنبر لخطبة الجمعة سمع لبطنه صوتا من نوعيات الطعام التي يضطر لأكلها كعوام الناس، ولبس ملابس كالتي يلبسها الناس بل فيها رقع، ولما جاءت ثياب كسرى قال له يا أمير المؤمنين عففت فعفوا. دي أنا في تقديري قاعدة، أي إمام يعف تعفه الرعية، أي إمام يسرق وعينه تنكسر لازم اللصوص يشتغلوا تحته، أمر طبيعي يعني قاعدة، عففت فعفوا ولو
رتعت
لرتعوا. كلمة رتعت دي بحبها لأنها معبرة عن واقع فعلا خرق كافة صور الأمانة.
ده فيها دواب شغالة رتعة، تحس زي الدبة اللي دخلت في شوية برسيم
مرتع
وشغالة.
نعم. فسبحان الله.
أنت تفكر عمر
لا دي هنخليها في الآخر.
أنت عندك كم جزئية فيها؟
يعني هو في واقع الأمر أن سيدنا عمر بن الخطاب مثلا قال إن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يقلون والناس يكثرون، صحابة عدد محصور ويموتون والناس يكثرون، وإذا ذهبوا إلى أي مكان من الدنيا وهم بهذه الصورة يفتنون. ليه يفتنون؟ بالحفاوة والاستقبال، هذا صحابي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويذهبون فيشاهدون اتساع الذهب والفضة والأموال والديار والتقدير والتقديس، صاحب النبي يقبلون يده يقبلون ثيابه، فستكون هذه الصورة المتكاملة، فلوس وجاه وسلطان وحب ونظر، هي مظنة الفتنة. فإذا فتن من يقلون شيئا في شيئا كان معنى ذلك أنه يركز الفتنة، فقال لا أنتم تظلون في الحمى كأنها العاصمة. ولذلك لما جاء الإمام مالك وأخذ في فقهه بعمل أهل المدينة، من قواعد مذهب الإمام مالك عمل أهل المدينة، قال له عمل إيه؟ فين الآية والحديث؟ قال عمل أهل المدينة، ده المدينة التي حصنت وجمع فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام المقتدين بسنته. ومن عجيب الأمر أن هذا لم يكن منعا من السفر، وإنما كان برضاء هؤلاء الأصحاب أنفسهم، حتى إنه روي عن واحد منهم إنه ذهب وناقش عمر في هذه القضية ليه يعني، فلما سمع منه قال له رحمك الله يا عمر، ومشي وهو يشعر. فإذا لم يكن جبارا باطشا.
بس أحسن الناس تقول لك منع من السفر دلوقتي ولا
المنع من السفر الآن للعكس، من لا يستجيب للفتنة يمنع ويحبس. إنما عمر بن الخطاب كان على هذا الشأن، ولذلك يعني هو لم يمنعهم من السفر إلا بناء على التفاعل الاجتماعي. وعمر بن الخطاب ليس جبارا ولا باطشا، وإنما توافق، يعني أصبح الشعب يرى أن هذا الذي يفعله عمر صحيح.
أظن أن سيدنا عمر بن الخطاب كان عنده هدف ثاني، أن يكون عنده مستشارون من خيرت هؤلاء الصحابة المتميزين لإدارة أمور الدولة، فهذا كان هدف آخر، ويعني أراد أن يحتفظ بهذه العقول المتميزة لتكون معه في إدارة الدولة.
نعم. هذه الحقيقة النقطة الثانية اللي تعلل فعلا نفس هذا الفقه، وهو أنه ثبت أن من أن الذي جاء بالفتنة الكبرى لأول مرة في تاريخ المسلمين هي الأمم المفتوحة، يعني بلاد الفرس، بلاد الترك، بلاد الرومان، اللي أسلموا ولم يتربوا بالقدر الكافي هم اللي عن طريقهم تسللت الفتنة. فعمر بن الخطاب وهو يجمع الصحابة كمستشارين له وكتحصين للمدينة كعاصمة للدولة، في الحقيقة كان كمن يقف حجر عثرة أمام تسلل الفتنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الفتنة ستبدأ بموت عمر، لدرجة أن عمر بن الخطاب لما سمع قال للراوي لحذيفة، قال له يعني الباب ده، الباب اللي هو مقفول موصد دون الفتن، هيفتح ولا هيكسر؟ فقال بل يكسر. فقال عمر إن لله وإن إليه راجعون، فهم أنه يقتل، لأنه كان هو علامة هذا الباب.
بعد مباشرة فتنة تبدأ،
هو بمجرد أن، وكانت العلامة خاتم النبوة، خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. الخاتم ده مش زينة، الناس فاكرة أنه اتخذ خاتما يعني كان بيتزين، خاتم يعني ختم بيختم به الأوراق، لكن بدل ما يشيله متدلدل ولا معلق بيوضع كده، فهو الختم ويختم به نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي بقي الخاتم صلى الله عليه وسلم، بقي الخاتم مع أبي بكر، فلما توفي أبو بكر بقي مع عمر، ثم سقط هذا الخاتم من عثمان أظن في أو لعله من عمر، الحقيقة التبس عليه، إنما أظن من عثمان في البئر. فكانت هذه هي العلامة، وكان عمر قد قتل. فإذا إجراءات عمر لتأمين المدينة بتجميع الصحابة فيها حتى يكونوا خيرا له في مشورة، وبمنعهم من أن يتفرقوا حتى لا تتسلل الفتنة ويصبح أبناء البلاد المفتوحة هم الأسبق، كانت إجراءات يعرفها الناس الآن، اللي هي الحكومة المركزية، اللي هي إن أنا عندي ناس في كل مكان، لكن الكونجرس المركزي ده بيأتي إلى العاصمة ليكون مستشارين. الناس بيسكنوا في القصر الجمهوري وفي العاصمة في القاهرة مثلا، اللي في اسكندرية وفي الصعيد لو اختير وزيرا في الحكومة لازم يأتي إلى القاهرة. هذا ولذلك بصيرة عمر بن الخطاب في الافتكارات التي ابتكرها في الدولة، انه الحقيقة كل شيء، يعني شفت حضرتك انت قلت عن التحجير، دي ده فقه، بيت مال المسلمين هو اول من صنعه، اول من وضعه فقه، دون الدواوين فقه، جمع الصحابة على صلاة القيام جماعة، بعد ما كان طول عهد سيدنا رسول الله وسيدنا ابو بكر بيصلوا متفرقين، هو الذي جمعهم على ابي بن كعب في صلاة القيام. يعني هو بدأ يضع الحجر الصحي، الطب البيطري، يعني إذن هو كان رجل دولة. ولذلك أنا يعجبني كثيرا، برغم إحنا يعني أنا انتقدت هذا الكتاب نقدا عنيفا، لكن الكتاب اللي بيقول العظماء 100 وأعظمهم النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر أن عمر بن الخطاب رجل الدولة الأول في التاريخ البشري، يعني رجل الأول، أولية تفوق مش أولية زمانية، فده شيء عظيم.
والإمام السيوطي بيعلل ده أن مدته طالت وتوسعت الدولة،
دولة مع الاستقرار
وكانت مستقرة،
مع الاستقرار، مع صمامات يعني الأمن التي تمنع
هو كتب تاريخ الخلفاء مخصوص عشان ويورد في بداياته ما قاله عمر، إن يوما من أيام أبي بكر بأيام عمر كلها،
وده كان تواضع عمر،
فكان تواضع أيضا من سيدنا عمر، لكن للمدة طالت يعني استقرت الدولة، فأراد الإمام السيوطي أنه
هو الحقيقة مش تواضع، هي حقيقة. يعني أنا أرى برضو أنه فعلا يوم واحد من خلافة أبي بكر، لأنه سيدنا أبو، لكن ده يمكن يكون محله كلام آخر، إنما إن شاء الله.
أنا حقيقة برضو عايز أقول لحضرتك حاجة تانية بالنسبة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أنه هو يعني كان له مواقف فريدة كثيرة، فهو متفرد، لم أرى عبقريا يفري فريا فعلا، المعلومة دي أو المقولة دي فعلا هو كان له تميز وسبق وإبداع باللغة الإدارية الحديثة. يعني النهاردة عمين ناخد من الغرب ونترجم مفتحين قوي بالإبداع والابتكار. سيدنا عمر كان مبتكرا مبدعا. خلي بالك من اللي انا هقوله لك دلوقتي انه سيدنا عمر في معركة اسمها معركة جلوباء او جلولاء انتصر فيها المسلمين انتصر فيها المسلمون على اعدائه وجم بالغناء. فسيدنا عمر لاقي ياقوت زبرجد ذهب حاجة جميلة قوي بكى. فقالوا له شوف هنا بقى دي بقى العبقرية او الابداع او السبق. أتبكي في موضع الشكر يا عمر؟ قالوا له كده انت ازاي بتبكي واحنا منتصرين وجايبين غنائم وجايبين خير كتير جدا جدا جدا؟ لا هو كل اللي قاله ما قول عايز اقرأها لكم. يعني قال عمر والله ما ذاك يبكيني مش عشان الخير اللي جده والله ما اعطى الله هذا قوما الا تحاسدوا. شوف بقى العبقرية والسبق فعلا. وهقول لك حادثة دلوقتي تؤكد ده. تحاسدوا تباغضوا ولا تحاسدوا إلا ألقي بأسهم بينهم.
لا إله إلا الله.
النهاردة هتلاحظ إن كنا لسه بنتكلم أنا وحضرتك من شوية المال والفساد السياسي. كنا بنقول كده دردشة بين الحلقات الحلقتين بنقول إن دول أكتر بلوى في الأمم والأمة الإسلامية الآن.
استبداد السياسي والفساد السياسي المالي.
والفساد المالي. فأنا قلت لك لا. أنا رأيي الفساد المالي الأول لأنه الاستبداد السياسي أو الفساد السياسي أو الديكتاتورية السياسية بتيجي نتيجة الخوف على المال. الخوف إما سأسأل عنه من أين لك هذا وأنا جايبه من طريق غير مشروع فلازم أفضل في السلطة إلى آخر نفس حتى لا أسأل عنه وإما أنه عايز أجيبه وطمعان فيه وبحبه فخايف عليه فبحميه بسلطة زائفة. لذلك سيدنا عمر لما قال دي كان برضو بيتوقع ما سيحدث وهو اللي قاله بالضبط. ما أخذ الناس هذا المال وهذه العطاءات والزبرجد والدم إلا تحسدوا تباغضوا ولما يحصل كده يبقى بأسهم بينهم شديد وده يبقى هو له سبق له قراءات في المستقبل. برضو بقف كتير قوي ناس تقعد مش متعلمين قوي أو مش ملتزمين متعلمين ولكن غير فاهمين لهذا الدين يقول لك هو ازاي سيدنا عمر قال يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا ازاي دي ازاي عمر يبقى عنده حاجة من النبوة ولا ازاي عمر يكمل الآية فتبارك الله أحسن الخالقين بعد المضى والعلقة إلى آخر الآية في سورة الحج جه في الآخر قال فتبارك من عنده وآيات أخرى كان بيكمل. فالتفسير لهذا المعنى
بروكلمان بيقول ان يعني محمد من غير صلى الله عليه وسلم فبيقول لما لقى عمر قال الحكاية دي قال له يعني عشان خاطرك مشيناها لك يعني قال له يعني ماشي انما هذا ليس صحيح. هذا من الموافقات زي ما قلنا في الحلقة الماضية اللي هو العقل الرباني اللي بيستبق زي ما حضرتك قلت
وبينضبط بالشرع. معلش هو في نقطة مهمة كمان هو هذا الكلام الرسول عليه الصلاة والسلام أورده كقاعدة قال لقد كان في الأمم التي قبلكم محدثون يعني ملهمون فإياكم منهم في أمتي أحد فعمر فدي مش مسألة يعني ملهاش سابقة لا دي قاعدة مش مسألة يعني سبحان الله يعني مش إنه طب والله يا أخي ما احنا مرجعين لك كلمة هي مش عزومة.
وبعدين الحديث هي كما أنزلت مش قال له بقى يعني
لا قالها بالنص
قال له هي كما انزلت
انزلت
كانت قد انزلت وانت ألهمتها لكن مش انت مثلا جبتها من فوق
لا
يعني هي انزلت هكذا
اذا المعنى اللي انا عايز اوصل اليه معنى الابداع. ولو حضرتك بسيط تلاقي سيدنا عمر يعني انا الحقيقه عايز بس اقرا يعني حاجه كده 30 يعني تساعدنا في دراسة سيدنا عمر لأن دي الحلقة الثانية والأخيرة فيه. تلاقي أنه عبادة عمر شدة خوف عمر 30 صفة وغير عادية كلها. ورع عمر مع طبعا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه تواضعه الزهد التحري الحلال الخوف من السؤال الخوف على المسلمين الاحتكام للغير زي من يحكم نفسه أو من حوله لا الخوف على القضاء اختيار القضاء والولاة بعناية شديدة جدا، تأكيد على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقدير وتعظيم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، سماع النصيحة، يطلب النصح من أصحابه، يعترف بصواب رأي امرأة، الحزم في الحكم والرقة القلبية مع الحزم، يعني اثنين، عزل الولاة تفرد بهذا أيضا، حكاية عزل الولاة بمنهج مش عزل.
إذا علم أن واليا لا يصلي في الصف الأول عزله، يقول رجل لا يؤتمن على صلاته لا يؤتمن على رعيته، عملها قاعدة ومنهجية إسلامية.
الله.
لكن دلوقتي يمكن تجيب ناس كبار وصغار تقول له تعالى ما نعرف أحكام الوضوء إيه، فرائض الوضوء يمكن ما يعرفش.
نعم. أيضا يشارك الناس في المحنة،
يعني إيه وضوء؟
ده موضوع
فرائض الوضوء، أنت بتتكلم حضرتك عن شيء يعني أنت بتقول يعرف فرائض الوضوء، جزاك الله خيرا.
يشارك أيضا في المحنة، ودي برضو حاجة مهمة جدا، إنه في المحن نرى الرؤساء والزعماء وكذا بيبقوا في دنيا غير الدنيا، يعني يستأذن الناس في الدواء بتاعه، في الدواء يحث على محاسبة النفس، يعني رحيم بالرعية، يعني ينهي ويرعى ويتقي الله في أهله، يطبق مبدأ المساواة، يطبق الحد ولو على أقربائي أو أبنائي أو أي شيء من هذا القبيل برغم صدق أو عدم صدق الرواية، رقة سيدنا عمر، وأيضا حكاية أنه بيعزل ولا يخف الله له مثلا. شوف أنا قلت لك أكثر من 30 صفة
إن شاء الله،
يعني سيدنا عمر هو سيدنا عمر، يعني ما أقدرش أقول لك أنه يعني يكفيني، وأنا بقول لك أنه بيحتكم أعرابي اشترى منه فرس وكان يقصد به اختيار قاضي، واحد يجي يقول لك لا سيدنا عمر ما عملش كده، لا وكان له مغزى، اشترى فرس من الأعراب، وبعدين الفرس ده يعني عطل به أو أصابه شيء مؤذي فأصبح معيبا، بس بعد ما اشتري فراح الأعراب قال له خد فرسك مش عايز الفرس، فقال له أنت اشتريته مني سليم مش عايزه خلاص أنت اشتريت، قال نحتكم إلى غيرك، نحتكم إلى واحد تاني بينه وبينك، قال شريح، راح القاضي شريح قال له احكم، قال أرى أن تأخذ وتمضي ما اشتريت أو ترد كما استلمت، يترجعهن سليم يتمشي الشروة بتاعتك. فقال عمر بن الخطاب وهل القضاء إلا هذا؟
ما شاء الله.
وفي وأنا عايز أقول كده،
نعم،
اذهب إلى بلدة كذا أنت قاضي على هذه البلدة، وهل القضاء إلا هذا؟ طب والله أنا بتصور واحد من يومين دول يعني مش عارف
كده. هو القاضي الأول هو القاضي في الإسلام.
قبل ما ادخل في الموضوع بمناسبة كلام الشيخ حازم على قضية يعني قضية الوضوء ايه معناها اصلا، يقال سئل واحد في دولة يعني غربية، سئل عن انقطاع الكهرباء، قال ما معنى انقطاع الكهرباء؟ راح على يعني واحد في دولة من ادغال افريقيا،
كهرباء
ما رأيك؟
مش كده؟ ما معنى انقطاع الكهرباء؟ مش عارف
إيه
يعني
ايه معنى انقطاع الكهرباء؟ ما اصلا يعني. فراح لواحد في افريقيا قالوا له رأيك إيه في أدغال أفريقيا في انقطاع الكهرباء؟ قال له ما معنى الكهرباء؟ فراح الواحد في دولة عربية بيقولوا له إيه رأيك في انقطاع الكهرباء؟ قال لهم إيه معنى إيه رأيك؟
إيه معنى الرأي يعني يعجبين مني؟
ما حدش عمره داري. ودي بتربطنا بالموضوع بتاعنا إن كان سيدنا عمر يعتمد الشورى في إدارة وسياسة الدولة، وزي ما قال أخي سعيد كان يحسن اختيار الولاة والقضاة والمستشارين اللي يستشيرهم. سيدنا عمر في كل القضايا كما يعني ورد في كل كتب المغازي والسير، وكان إذا أهمه أمر جمع كبار الصحابة والعلماء منهم حتى ابن عباس كما يعني ذكرتم، ويطرح الأمر للشورى، ويطرح الأمر للشورى وعنده رؤية، يعني يعني في واحد يطرح الامر للشورى وقاعد طيب انا موافق معاك، واحد تاني يقول راي تاني طب انا موافق معاك، يبقى ضعيف البنيه الفكريه ما يقدرش ياخد قرار، انما هو ايضا عنده رؤيه لكن يستشير. ف ونلاقي فعلا ان اقرب واحد اليه في الاستشاره سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ليرد على كثير مما يذاع ان كان فيه صدام ونزاع وأحقاد وكتب وروايات، ها للصبح، والله هذا كله دجل دجل. سيدنا عمر بن الخطاب لم يكن يقرب أحدا وهو الذي أطلق الكلمة فتنة أو قضية ولا أبا حسن الله هو الذي أطلق هذه القضية. فالاستشارة في كل القضايا الأساسية الضرورية، لدرجة أن بيورد ابن كثير والإمام أبو القاسم في كتابه الأموال أن سيدنا عمر حتى الإمام ابن القيم أورد فيها كلاما كثيرا جدا في كتاب زاد المعاد، لما فتح العراق وجاءت الأموال فتحت عنوة، جاءت الأموال اللي هي أرض السواد، السواد يعني أرض من خصوبتها داكنة الخضرة داكنة، فالمفروض هيتوزع أربعة أخماس على الجنود. طب الجنود دولت لو خدوا الأراضي الشاسعة دي كل واحد يروح يبني له كده فيلا على دجلة والفرات ويدلدل رجله في المية ويقعد بقى، هينسوا الجهاد وينسوا حماية الثغور. فسيدنا عمر زي ما قال أخونا سعيد كان عنده رؤية مستقبلية، عمل إيه؟ قال لا الموضوع ده مش هيمشي. وبقى الصحابة فريقين، سيدنا سعد بن أبو وقاص وبلال بن رباح في ناحية، وسيدنا عمر وعدد من الصحابة في ناحية، وطرحوا الأمر للشورى واستدعى ولاة وعلماء كانوا في الأقاليم، واستدعى يعني مش جاي في ساعتين في طيارة خاص، ده بيقعد شهر في السك، وقال لهم لازم نشوف حل للقضية زي كده. فقال لهم أنا عايز المال ده يستفيد منه ناس للمستقبل، والقضية الأساسية أن أنا خايف الجنود دول لو خدوا الأموال، يعني شوفوا الفقه العمري السياسي هنا اللي برضو ذكر أخي حازم اللي هو إيه، أنه منع الصحابة يخرجوا عشان يستشيرهم عشان يمنعهم من الفتنة. سيدنا عمر بن الخطاب قال أنا خايف على الصحابة دول كلهم لو كل واحد عنده الأموال الضخمة ينشغل بتثميرها أو باستثمارها، ما اللي الثغور يسدها، ما اللي كذا، لأمنعن هذا المال عن هؤلاء وأغرف لكم المال، همنعك من الاستثمار بس أنا أغرف لك، هكيل لك الذهب والفضة بس تروح تشتغل في الجهاد. ويقول لأمنعن من هذا المال لحبل الحبلة، يعني تخطيط لثلاث أجيال، حبل الحبلة يعني الست الحامل، يعني الناس اللي عايشين في عهده هياخدوا حقهم من هذا المال، والحمل اللي جوه هياخد حقه، ولما الحمل ده يكبر ويخلف هياخد حقه من هذا المال. تخيلوا
حمل الحمل،
سيدنا عمر بيفكر لثلاث أجيال لهذه الأمة، وإحنا غرقانين تحت رجلينا ومدوخين يعني أبناء أمتنا في يعني النقير
والله. والله يا دكتور صلاح نعم. القضية كلها بمنتهى الدقة، وأنا رجل يعني أفهم في المال كويس، رجل اقتصادي فعلا، القضية كلها لب الموضوع هي الحتة دي، هي دي. هو لما واحد يبقى عنده 50 مليار يعني إيه؟ يعني إيه معناها دي؟
بتفقد معناها،
يعني ده بتفقد معناها يعني بعد المليار الأول والمليون الأول والمئتين. انا دايما اقول للناس
المليار ده اكتر من 100 جنيه مش كده؟
اه طبعا اكتر من 10 جنيه
يا حضرتك خليك انت ده معلش
عايز اقول لحضرتك انه في رجال اعمال فعلا بحتك بيهم بيقولوا كده بالحرف الواحد، ودي رساله للناس عشان تفهم، ربما لم يسمعوا هذا الكلام منهم لانه يعني رجل اعمال معاه ملايين او مليارات، مش اقول كده لحد بسهوله، بيقولوا احنا مش عارفين نعمل ايه بالفلوس، ملهاش طعم، فبيدوروا على ثلاث حاجات، كل واحد فيهم يروح في حته من الثلاث سكك دول، اما يذهب الى السلطه عشان يزيد سلطته مع ماله فيبقى يتحكم ويرضي بقى رغبته، مع ان المال خلاص مش عايز حاجه، واما الى النزهه والفسح والنساء والمعاصي، كل حاجه في الدنيا ممكن يعملها، واما الى الوجاهه، يبقى عايز بقى يشتري وجاهه، يشتري ان هو الدكتور صلاح اللي مش عارف ايه
شهره
فالمال. شوف حضرتك بتتكلم عن سيدنا عمر، عارف الـ 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 القضية كلها فين؟ ان هو فهم يعني ايه مال، وفهم الناس دول يعني ايه مال، فكله بقى مش فارقة معاه المال، فلما يقول لهم مش هديكوا ما بينقلبوش عليه،
صحيح
همنعكم ما بيزعلوش منه، لانهم فهموا ان المال في اليد وشيء عمال جاي راح، والارض ولما بالطريقة دي والغنائم واللي حدث في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حياة سيدنا أبو بكر، وجي سيدنا عمر فعلا جنى هذه الثمار، بقى الناس دي تربت جيلين على إن الغنائم، زي مثلا في حنين لما النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو ده درس
أثر فيه ومسمع هنا. ما هو لازم مال جه منين؟ لما جم قالوا له سيدنا سعد بن عبادة واقف والأنصار زعلانين، الرسول رجع لقومه وداهم كل الفلوس. مش دي الفلوس؟ مش ده المال؟ مش ده الاقتصاد؟ هم فاهمين كده، ادى لأهله كل الفلوس وسابنا احنا. فلما يرجع إليهم
لقي أهله فأعطاهم دوننا
ودوننا. فلما يقول طب وماذا تقول أنت يا سعد؟ فيميل كده، أنا إنما أنا امرؤ من قوم يا رسول الله. كمان سيدنا سعد مقتنع بكده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كل المال ده هنسيبه وهتألف بيه قلوب ناس تانية وهسيبكم لإسلامكم. قال يعني الإسلام ده أغلى من المال ده؟ هذه الحقيقة اللي ترسخت بقى.
وكلتكم إلى إيمانكم. وكلتكم إلى إيمانكم.
ويحسوا إن النبي لما يرجع معاهم المدينة أفضل ما ياخدوا كل واحد فيهم 200 ناقة و300 ناقة. مش هو ده اللي حضرتك بتقوله دلوقتي في سيدنا عمر؟ إنه قال لهم مش هديكم فلوس.
أترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا رضينا برسول الله قسما ودينا.
ويمكن أنا يعني أنا بقول إنه الأزمة الاقتصادية الحالية دي الطاحنة دي أنا مبسوط قوي بصراحة، عكس كل الناس ممكن تقول أنت يعني، أنا مبسوط قوي لأنها فوقت الدنيا كلها الحقائق لقاعدين العلماء والدعاء والمسلمين والوعاظ يقولوا فيها بقالهم كام سنة ويحلفوا على إن جماعة الربا وبيمحق الربا بيؤذي الربا. لما جت واقعة واضحة واضحة، أوروبا هي اللي بتقول دلوقتي لازم الفايدة تبقى صفر. اللي واخد جايزة نوبل في الاقتصاد هو اللي بيقول كده، ولازم الضرائب تبقى 2% كان فاضله نص بس عشان تبقى الزكاة بتاعتها بين 2 و3 يعني كده.
نعم. يعني هو الحقيقة
لسه يا فضل التفق عمر بتاعت العصر.
لا انا بس عايز اقول حاجة الاول
يعني اللي بيضرب
الـ يعني انا عايز انقل نقله الحقيقه قويه الى عمر محكوما، لان عمر محكوما كان ايجابيا، يعني لم يكن في غمره الناس، ده كان ايجابي جدا. يعني عمر سيدنا عمر بن الخطاب وهو جندي كان في منتهى الايجابيه وفي منتهى الثورجيه كما اذا يعني صح التعبير الدارج حاليا ثوريه، لدرجة انه هو مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة في صلح الحديبية الموقف المشهور انه رفض، انما المشكلة انه بعد ما رفض اللي ابرم صلح الحديبية نائبا عن الكفار كان سهيل بن عمرو قبل ان يسلم، اسلم سهيل بعد ذلك. فاول ما وقعوا صحيفة صلح الحديبية جاء ابن سهيل بن عمرو.
لاحظ ان سيدنا عمر خضع وشهد على هذه الوثيقة، يعني شوف هو كان فين وكان رافض. هو من أحد الذين دعاهم النبي ليوقع شاهدا. شيء عجيب ويرضى. نعم عفوا.
سبحان الله. يعني طب خليني أنقل النقطة دي لأن دي نقطة وجيهة جدا حقيقة. يعني عمر بن الخطاب في عهد إمارة أو خلافة أبو بكر الصديق خالف أبو بكر الصديق خلافات عنيفة، خالفه بشدة في عدة سياسات. يا أبا بكر أنت إزاي تقاتل المرتدين؟ إزاي تقاتل مانع الزكاة؟ كيف تقسم الأموال بالسوية بين الناس وهم لا يتساوون؟ كيف تترك خالدا أميرا على الجيش؟ وفي كل واقع يفضل ملتزم
بالطاعة
تماما، لدرجة أن أبو بكر ما قدرش يستغنى عنه لما جاء يخرج جيش أسامة اللي عمر أصلا برضو كان قال له يعني ما فيش داعي تخرجه الآن، وأصر أبو بكر على إنفاذ بعث أسامة. أبو بكر قال لأسامة قال له تأذن لي أحتفظ بعمر بن الخطاب معايا؟ يعني هو محتاج له برغم كل الثورية دي، يعني مش معارضة هيدخلها السجن، لا ده محتاج الكلام ده
ولا يبعته بعيد،
وفضل مثلا سفير برا ولا يروح في الجيش صحيح ولا أي شيء، إنما لا. فإذا وخلافات شديدة ثم يلتزم، ثم يموت أبو بكر في اليوم تاني يوم الصبح عمر يغير السياسات ويمشي رأيه تاني يوم الصبح.
إذا كان يطيع، إذا كان
أنا كنت بأطيع لأنه
ولي بحكمة.
أيوة. فالآن أنا لي وجه، أنا مسؤول وأرى أنه هذا، ولذلك قلت دائما أن أبا بكر رجل سياسة وعمر رجل عدالة. أبو بكر كان عنده الأرض بتنتقد، الأرض بتنتقض فيه مرتدين وفي مانعي زكاة وفي مصائب كبيرة. فكان يريد أن يعبد الأرض سنتين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء عمر بن الخطاب استلم وضعا مستقرا مستثبا، فأنفذ راح شايل خالد بن الوليد وراح مخلي العطايا بالسوية وعمل التاريخ يعني الهجري.
العطايا بال
يعني نعم عكس عمر، صحيح حسن، فجعل العطايا مش بالسوية مش بالتساوي، لا اللي أسلم سنة صفر
بالسبق واحد الإسلام.
بالسبق الإسلام بالأفضلية فيه.
لا أسوي بين من حارب رسول الله ومن حارب مع رسول الله.
أيوة.
وأنا أتحدى العالم كله الآن أن يوجد في فقه عمري مثل فقه العمري في قضية الرواتب. حط لها قاعدة: الرجل وقدمه الأدمية، الرجل وبلاؤه خبرته، الرجل وحاجته متجوز وعنده عيال، هي دي اللي بتقوم عليها تقدير الرواتب في الدنيا كلها إلى اليوم. بدأها عمر وانتشرت في العالم كله.
ولذلك احنا لو كنا
هم مش عارفين يخرجوا من دي ابدا.
خلاص
العلوم الاداريه الان
ما عادش حد
لاقيين غير الثلاثه دول.
هيروحوا في ايه؟ هيروحوا في دول هيجيبوا ايه يعني؟ الدين من ديله؟
لا. ولذلك رجل دوله اول مش من عمل احصاء اعمى، لا ده عمل احصاء شعبي بجد. ومرتب طبقا لرتب وظروف اقتصادية وظروف اجتماعية وظروف أسبقية شعب مفهوم عنده في حاجة كده. يا جماعة رجل دولة مبكر بهذه الصورة. أما مسألة العصاية فدي كانت
حتى بقى معلش بعد إذنك ده هو عشان يقود المسألة دي عمل يعني حاجة إدارية رائعة جدا اللي هي قضية تفعيل قضية النخباء. هذه المسألة سيدنا عمر أسسها وقواها إن كل مجموعة لهم نقيب لا تزيد عن 10 من 6 إلى 10، وكل 10 مجموعات لهم قائد 100، وهكذا بحيث لو واحد تتعرف حاجته منين وبلاءه وقدمه منين. سيدنا عمر يعني لا يمكن يحصي خلافة واسعة مترامية الأطراف بهذا الشكل. إنما كما يذكر الإمام المواردي في كتاب الأحكام السلطانية فعل جدا قضية إن كل واحد عنده شريان يصل به إلى الخليفة. عندك قضية ارفعها، عندك حاجة مسؤولك يرفعها.
والعلم حضرتك دي اللي اتخذت برضو جوه الإدارة الحديثة
طبعا.
الآن
طبعا.
وصلت دلوقتي إلى هي الأقسام والإدارات والقطاعات طبعا. والإدارات المركزية والنواب والبتاع. يقول لك يعني عمرنا
الشعب مش منفرد يعني الناس متصورة ان واحد مؤذن هيطلع يقول للناس اجتمعوا الصلاة والجامعة فيجوا يتكلموا ويدردشوا ويروحوا ماشيين. لا الفقه السياسي في الاسلام مبني على شعب محسوب معروف ايه هو كده.
نعم.
ولذلك من اروع ما يكون وان كنا احنا كل ما نيجي نتكلم عنه محكوما تجيبونا الحاكما انا عايز محكوما شوية انما من اروع ما يكون ما يهزك ويزلزلك انه عندما جاء الموت، لا مش جاء الموت ده هو استبطأ الموت، عندما
فتحت الارض،
عندما لا يعني كبرت الرعية وكثرت جدا ناجى الله عز وجل بهذه المناجاة. يقول يا رب كبرت سني وانتشرت رعيتي. يا سلام ايه ده
ايه ده صح والله.
كبرت سني وانتشرت رعيتي أقبضني إليك.
مش قادر
لازم يفضل الأمر قائم على الضبط، ما يقدرش مش 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 يلا هخليهم يعملوا إيه، لا هو يرى أنه مسؤول عن الضبط.
طب بالله عليك مش ده منهج
منهج
لكل حكومات منهج. العالم الآن وبعد الآن وبعد مليون سنة
أنا
كبرت سني يبقى أي حد يكبر سنه ورعيته تكتر لازم ياخد باله بالمنهج العمري. لو طبق المنهج يقعد على جنب.
نعم.
يقول انا مش قادر خلاص سيبوني يعني.
ازاي يعني
ما تقتلونيش.
يخشى على نفسه الفتنة ويخشى على شعبه الضياع ويخشى قلة المبالاة وقلة الاكتراث.
بس الدرة يعني شيخ
حسن. الدرة انت وحضرتك مصمم على الدرة وانا مصمم ما اقولهاش. انا هقول لك بس على محكومة الاول لان انا ازعل لو
هو المخرج بيقول لكم فاضل 5 دقائق لا تقول محكومة
محكومة يا الدرة المهم تخلص.
يعني لا يعني انا
بقف جدا عند ايجابية سيدنا عمر كمحكوم في الحقيقة. انا عارف انه كل شيء مهم يتقال بس النقطة دي سيدنا عمر بن الخطاب بعد ما تم صلح الحديبية
اللي هو كان رفضه بشدة واتمضت الوثيقة، الرسول يقدر عليه الصلاة والسلام ينقض العهد؟ ما يقدرش ينقض العهد. عمر يقدر ينقض العهد؟ لا ما يقدرش، لأنه جزء. ما مين اللي ممكن يبوظ الموضوع؟ واحد لا له من الكفار وله من المسلمين. أول ما اتمضت وثيقة صلح الحديبية، أم سهيل بن عمرو اللي هو كان نائب المشركين رضي الله عنه فقد أسلم بعد ذلك، ونزل فيه قول الله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير.
الله قدير،
الله قدير. فأول ما خلصت جاء مين؟ جاء ابنه أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، جاء مسلما. فالعجيب أنا والله كل ما افتكر الواقعة دي أضحك فعلا كالطفل الصغير، يقول لك قلب عمر بن الخطاب. فعمر بن الخطاب وهو شهد على الوثيق ولا يستطيع أن ينقضها، ولا يستطيع النبي أن ينقضها، إنما أبو جندل ده ما عاد في المشركين وما دخل بعد في المسلمين، لأن الرسول رفضه. الرسول رفضه، قال له لا خلاص أنا لسه ماضي الآن، لسه موقع على أنه لو جالي واحد مسلم أرفضه وأرجعه للكافرين، للمشركين ما قبلوش. فإذا عمر بن الخطاب يمشي جنب أبو جندل يعمل حاجة زي الطفل الصغير، يبرز له مقبض السيف. أنا مش عايز بس أمثلها، لكن مقبض السيف كده ويقربه من إيد أبو جندل وهو راجع مع أبوه،
يقول له خلص على أبوك
يعني، ويقول له ويقول له إنما هو كافر دمه دم كلب. إيه ده؟ فعمر بن الخطاب كان إيجابي لما أسلم، قال لهم نخرج في صفين إلى
في بعض الروايات. الشيخ حازم بتقول إن كان التوقيع لسه ما تمش، انه لم يقضى.
والله ده يبقى ارشد، هذا يبقى ارشد،
يعني انه لم يقضى الكتاب.
طبعا هو لم يقضى
الكتاب
فعلا، صدقت
هو كان عايز يعني ابنه يخلص على
يعني هم عملوا على ابوه، وبالتالي تبقى المعاهده انتهت.
لا لحظه، ده كويس قوي الكلام اللي حضرتك قلته، يعني احسن فعلا ما شاء الله انه كان الاتفاق الشفوي تم وناقص تحريره في الكتاب. ودي ايضا اخذها، وانا يعني ممن درسوا القانون أخذها علماء القانون عن الفترة ما بين الاتفاق الشفوي وتحرير الكتابي، هل إفراغ الاتفاق في محرر كتابي بيجعل هو الذي ينشئ الالتزام، ولا هو تعبير عن الالتزام الذي تم؟ فهنا حصل، لسه الاتفاق ما وقعش ولكنه قد تم.
ولكنه تم.
عمر بن الخطاب مش بس اعترض وراح لأبو بكر وراح للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له لا، قال له خد السيف خلص الموضوع. ولما أسلم خرج إلى المعركة وهكذا.
أنا برضو يعني عايز يعني قبل ما يعني نخرج من سيدنا عمر، ولإذانا ما نخرجش أبدا من سيدنا عمر في الزمن ده، محتاجينه جدا.
صحيح.
برضو حادثة وإن كانت يعني في بعض.
والله يمكن نفكر بعد ما نخلص ناخد له حلقة يعني. تفضل.
يعني قصة سيدنا عمر بن العاص لما الضرب بالصوت، يعني برضو يعني برضو بقعد أفكر فيها. يعني وإن كان فيها أقوال إنها لم تتم، يعني لم، إنما هي شاهد على إن سيدنا عمر بن الخطاب لم يكن يعني يقدس أو يعني يضع منزلة الولاية أو المسؤولين أعلى مما يستحق. يعني لو أن زي بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها.
لحظة واحدة بقى، ما شاء الله عليك، عشان ما بقاش انا ضيعت الموضوع. هو ده موضوع الدره بالظبط.
كويس.
الدره، يا سلام، ربنا يكرمك. الدره لم تكن افتئاتا، وانما كانت لان بعض المحكومين هم اللي بيبقوا مراكز قوة في المجتمع، يتحكمون في الحاكم، ويبقى الحاكم ذيلا له، ويبقى معروف انه لا يخالف فلان وفلان. فاكر في عهد عبد الناصر لما كان في علي صبري وشعراوي جمعه ومش عارف مين يقولوا دول كانوا هم اللي بيعملوا كذا، انه فلان، انه الراي الفلاني، انه كذا، انه في اواخر عهد طواغيت الاتحاد السوفيتي سواء خروشوف ولا ستالين ولا غيره كان يتقال فلان الفلاني. يبقى اذا يبقى في قائد وهناك خلفه متحكم حقيقي لكنه لا يرى. فأراد عمر أن يقول إن الحاكم، وهذا هو قاله، قال: رأيتك لا تهاب سلطان الله فأردت أن أعلمك أن سلطان الله لا يهابك. هو ده فقه الدرة، إن ما فيش حد فوق السلطان الظاهر، أنا الأمير، أنا الذي أحاسب، حسبوني، إن عصيته وإن رأيته فقوموني، إذا شفتوني مخطئ قوموني.
نعم.
فأنا بديكوا، مش أنا بديكوا الحق، هم قالوا له مش أنت اللي بتدينا، ده رب العالمين، فأنا أقوم بالسيوف، لكن ما دمت على حق لا يستطيع أحد أن يعتبر نفسه في المجتمع مركز قوة. ولذلك لما قال لأبي عبيدة، لأنه نجا من أنه مركز، قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. فعمر بن الخطاب كان يفرض أن الحاكم لا يكون مطية تركب، كما أنه لا يكون جبارا يركب، وإنما هناك فشيء عظيم،
شفافية وعدل،
شيء رائع
يعني. يعني الوقت
كان الوقت طبعا إنما كتب فيه،
فممكن الدكتور صلاح لو عايز تلخص لنا في نص دقيقة كده ولا حاجة عشان يعني
الحقيقة
يدفع لنا النور ولا حاجة.
أريد الفقه الرباني يكون هو الأصل في إدارة، الإدارة الربانية، الاستشارة الدائمة مع وضوح الرؤية عنده، التخطيط المستقبلي، ثم العفة عن المال العام. هذه أمور تصنع دولا وتصنع أمما لو استعدنا الفقه السياسي الرباني لعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
في النهاية يعني سيدنا عمر مدرسة أو جامعة أو يعني الحقيقة شخصية لا نستطيع إحنا الثلاثة كده ولا 300 زينا إن هم يلموها، لأن والله ممكن تاخد كل سطر، كل عبارة، كل حدث، كل موقف وتقعد تعيش عليه. بس يكفيه إن هو من أرسى العدل، ومن أرسى القوة والشجاعة، ومن أرسى أن تجمع بين العبادة والعلم والعمل.
يعني أنا حسبي على كل حال من سيدنا عمر هذه، وقد ضاق الوقت عن ذكر تفصيل مسألة الدرة دي، مجرد تخيل الرجل وهو يتخطى الصفوف يمشي يعدي على الرقاب لغاية ما يوصل إلى عمر، وكأنه يرى أن عمر لن يستطيع أن يفعل معه شيء لأنه من مكان يحسب حسابه، فإذا بعمر يضع هذه القواعد. فعمر بن الخطاب إذن كان متوازنا، وهو محكوم يقول برأيه وهو ثم يلتزم، وهو حاكم يفعل، فرضي الله عنه هذا الجلال الإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.